السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في حديث حبيب إلى القلوب، وهو حديث عن شيء من قصص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره. فهذه المحاضرة نتناول فيها شيئا من ذلك القصص، وقصصه صلى الله عليه وسلم في أسفاره مع أصحابه حافل بالتوجيهات والإرشادات لكل مسلم ومسلمة. وفي أسفاره صلى الله عليه وسلم العبر والعظات، ولا بد قبل أن نشرع في ذكر ذلك القصص الذي نفيد منه العبر، أن نذكر أنفسنا بأن المراد الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك المراد أيضا موافقة الصحابة واتباعهم رضي الله تعالى عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما سافر هو وأصحابه، ولا بد أن نلم أن أسفاره صلى الله عليه وسلم كانت تكتنفها المشقة والجهد، فكان صلى الله عليه وسلم صابرا في سفره وأصحابه مقتدون به يصبرون على لأواء السفر وضراء السفر، فأسفارهم كانوا يعانون فيها قلة الزاد وأحيانا نفاد الماء، وفي أحيان يعانون شدة الحر، وفي أحيان يعانون شدة الشتاء، مع ما في أسفارهم من مخاوف وما ينالهم من مشقة الطريق ووعورة السبيل. فكل أسفاره صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كان ذلك هو وصفها، ومع هذا ففيها قصص كثير نستلهم منه العبر. كما قلت لكم أن في سفره صلى الله عليه وسلم كان يلقى المشقة ويصبر صلى الله عليه وسلم، يعاني هو وأصحابه قلة الزاد ونفاد الماء، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم مكرما من عند الله بمعجزات، بآيات يكرمه الله تعالى بها في كل حين وفي أسفاره. روى الشيخان عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن 6 نفر، بيننا بعير نعتقبه، يعني يركبه كل واحد نوبة. قال: فنقبت أقدامنا، يعني تقرحت أقدامهم، لا أحذية ولا أخفاف. قال: فسقطت أظفاري وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت تلك الغزوة غزوة ذات الرقاع، لما كنا نعصب، وفي رواية نعصب، من الخرق على أرجلنا. تأمل هذا، يمشون المسافات البعيدة ولا حذاء ولا خف على الواحد منهم، ومع ذلك يصبرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أحمد في مسنده عن عمرة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأصاب الناس مخمصة يعني جوع، فاستأذن الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر بعض ظهورهم، يعني نحر بعض الإبل ليأكلوا، وقالوا: يبلغنا الله به. فلما رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم أن يأذن لهم في نحر بعض ظهرهم، قال: يا رسول الله، كيف بنا إذا نحن لقينا القوم غدا جياعا أرجالا، يعني جياع وليس معنا دواب نركبها؟ ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه: ولكن إن رأيت يا رسول الله أن تدعو لنا ببقايا أزوادهم فتجمعها ثم تدعو الله فيها بالبركة، فإن الله تبارك وتعالى سيبلغنا بدعوتك، أو قال: سيبارك لنا في دعوتك. إذن عمر عرف من خلال أسفاره ومن خلال مرافقته للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم معجزات، آيات خارقات للعادة، يبارك الله تعالى لنبيه في قليل الطعام وقليل الماء. ولذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الناس بقايا ما عندهم فيدعو فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ببقايا أزوادهم، فجعل الناس يجيئون بالحثية من الطعام، وفوق ذلك وكان أعلاهم من جاء بصاع من تمر، هذا أكثرهم يأتي بصاع من تمر، فجمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام فدعا ما شاء الله أن يدعو، ثم دعا الجيش بأوعيتهم فأمرهم أن يحتثوا، فما بقي في الجيش وعاء إلا ملئ وبقي مثله، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله عبد مؤمن بهما إلا حجبت عنه النار يوم القيامة. وهذا حديث صحيح، قال عنه شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فبورك ببقايا هذا الطعام، فكل ملأ وعاءه وبقي مثل هذا الطعام الذي أخذوه. وتأمل ما وجدوا من شدة اللأواء، فقد روى الشيخان في صحيحيهما، واللفظ الذي سأسوقه لمسلم، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء، أكثرهم ظلا الذي يستظل بكسائه، قال: ومنا من يتقي الشمس بيده، ما عنده شيء إلا يده يتقي بها حرارة الشمس، قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا حالهم رضي الله تعالى عنهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له كما قلت لكم ما يحصل للمسافر من لأواء السفر. ففي خبر عودة النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر بعد فتحها وبعد أن بنى بأمنا صفية رضي الله تعالى عنها في طريق عودته إلى المدينة ومعه صفية، قال أنس رضي الله تعالى عنه: فانطلقنا حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا إليها، يعني نشطنا وخففنا وانبعثت نفوسنا إليها إلى طيب الطيبة. قال: فرفعنا مطينا، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته، يعني أجرينا ورفعنا السير إلى غايته. قال: وصفية أم المؤمنين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أردفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فعثرت مطية رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرع وصرعت. قال: فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها حياء، لا ينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى زوجه وهي أمهم، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها. قال: فأتيناه فقال: لم نضر. قال: فدخلنا المدينة. في هذه القصة في ختامها بادر طلحة رضي الله تعالى عنه لإعانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند أحمد في مسنده، قال أنس: أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته، يعني رديفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن نسير إذ عثرت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الشاهد أنه حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل للمسافر من لأوى ومشقة، مرة جوع ومرة عطش ومرة تعثر الدابة به. قال: فصرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصرع رسول الله وصرعت المرأة، يعني صفية. فاقتحم أبو طلحة عن ناقته، نزل من ناقته سريعا، قال: فقال: يا نبي الله، هل ضرك شيء؟ قال: لا عليك. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه، يعني حياء، ثم قصد المرأة حتى لا يراها، فسدل الثوب عليها. انظر إلى كمال الأدب مع أمنا صفية. فقامت فشد لهما على راحلتهما، فركب يعني النبي وصفية، وركبنا نسير حتى إذا كنا بظهر المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آيبون تائبون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. وهذا الحديث قال عنه شعيب الأرنعوط في تعليقه على مسند أحمد: إسناده صحيح على شرط الشيخين، انتبه، على شرط الشيخين، يعني إسناد صحيح. وأسفاره صلى الله عليه وسلم لا تتصور أنها كلها ليس فيها جانب من الفرح والسرور، بل فيها الفرح والسرور. فقد روى الشيخان، والسياق الذي سأورده لمسلم، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: صارت صفية لدحية في قسمه، وجعلوا يمدحونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة في محاضرة الأمس لم أكمل الحديث عن صفية وميمونة وأم حبيبة. أم حبيبة أظن أكملت الحديث عنها، فإن شاء الله نكمل إن شاء الله لاحقا. فالشاهد هنا الحديث يقول: جعلوا يمدحون صفية، يعني حينما وقعت في الأسر وصارت من قسم من دحية، جعلوا يمدحونها ويقولون: ما رأينا في السبي مثلها. قال: فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى دحية فأعطاه بها ما أراد، ثم دفعها إلى أمي. هذا أنس يقول دفعها إلى أمي. من أمه؟ أم سليم. فقال: أصلحيها. قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى إذا جعلها في ظهره نزل ثم ضرب عليها القبة، فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به. قال: فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك سوادا حيسا، فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء. انظر إلى البساطة، يشربون من الماء ويأكلون من التمر والسويق. قال: فقال أنس: فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. على من؟ على صفية. ومن أفراحه في أسفاره بناؤه بميمونة كما مر معنا. وبالمناسبة ميمونة رضي الله تعالى عنها توفيت في المكان بعد سنين الذي بنى فيه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد من سفره واقترب من المدينة زاد شوقه وشوق أصحابه إلى هذه المدينة المباركة الطيبة، كان يشتاق وهو عائد من أسفاره إلى طيبة. روى الشيخان عن أبي حميد رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وساق الحديث بطوله، وفيه: ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة فقال: هذه طابة وهذا أحد، وهو جبل يحبنا ونحبه. وفي أسفاره صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم حصلت معجزات كثيرة، وهي تزيد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثباتا وإيمانا، وهم أصحاب الثبات والإيمان. روى مسلم عن سلمة قال: حدثني أبي قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 14 مئة وعليها 50 شاة لا ترويها. قال: فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبى الركية. ما المقصود بالجبى؟ هو ما حول البئر، والركية البئر، يعني جلس على طرف البئر صلى الله عليه وسلم. قال: فإما دعا وإما بسق فيها. قال: فجاشت فسقينا واستقينا. بئر، لاحظوا معي، شرب منها الصحابة 1400 صحابي بعد أن بسق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقوا واستقوا. ثم ساق مسلم بقية القصة في ما حصل في الحديبية. كذلك في أسفاره صلى الله عليه وسلم ترويح وتخفيف عن النفوس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن أن يستبق بعض أصحابه فيما بينهم. ولدينا قصة، قصة استباق جرت بين الصحابيين بمباركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذنه فيها. فقد روى مسلم في صحيحه عن سلمة قال: فبينما نحن نسير، قال: وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا، يعني في العدو على القدمين، لا أحد يستطيع أن يسابقه ويسبقه، لا أحد يستطيع أن يسبقه، يعني عداء بالمفهوم الرياضي المعاصر. قال: فجعل يقول: ألا مسابق إلى المدينة، هل من مسابق؟ وجعل يعيد ذلك، يريد أن يسابقه أحد الصحابة. قال: فلما سمعت كلامه، هذا يقول سلمة رضي الله عنه، قال: لما سمعت كلامه قلت: أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال: لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سلمة: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ذرني فلأسابق الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت. قال: فذهبت وثنيت رجلي. قال: فطفرت، يعني قفزت، فعدوت فربطت عليه شرفا أو شرفين، يعني حبست نفسي عن الجري الشديد، والشرف ما ارتفع عن الأرض. قال: أستبقي نفسي، ثم عدوت في إثره فربطت عليه شرفا أو شرفين. هكذا العداء إذا أراد أن يسابق لا يبذل جهده كله في أول السباق، يستبقي بعض جهدي ويشتد في آخر السباق من بعد الوسط، وسط الميدان المضمار. قال: ثم إني رفعت حتى ألحقه، قال: فأصكه بين كتفيه. قال: قلت: قد سبقت والله. قال: أنا أظن، يعني الصحابي هذا الذي يسابق عرف أن سلمة سيسبقه. قال: فسبقته إلى المدينة. وهذا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة ينظرون، وفي هذا تسلية لهم في السفر، فالسفر لا بد فيه من الترويح عن النفس. وكان صلى الله عليه وسلم يأذن لأصحابه بسماع الإنشاد، بل ويدعو لمن أنشد. والإنشاد لا حرج فيه أن تنشد أبياتا في سفرك حتى في بيتك تسلي عن نفسك، لا حرج في ذلك. وقد روى الشيخان عن سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنيهاتك، أو قال هنياتك، يعني أراجيزك، الأبيات التي تقولها. قال: وكان عامر رجلا شاعرا، يعني يقرض الشعر ثم يتغنى به ينشده. فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع هذا، قال: من هذا السائق، يعني من هذا الذي يحدو؟ قالوا: عامر ابن الأكوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحمه الله. وفي رواية مسلم قال غفر لك ربك. فقال رجل من القوم وجبت يا نبي الله، لو أو قال لولا أم تعتنى به. وفي رواية مسلم أن القائل عمر، عمر هو الذي قال لو أم تعتنى به. وعند مسلم أيضا قال الراوي وما استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه بذلك إلا استشهد. فإذا كان صلى الله عليه وسلم يأذن بسماع الإنشاد في السفر، وهذا من الترويح عن النفس. ومن الإنشاد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر في حضرة الرسول ما يذكره لنا أنس رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر منكرا عليه يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. وهذا أخرجه الترمذي في سننه والنسائي وهو حديث صحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مترفقا بأصحابه في السفر ويعذرهم، وهكذا الكرماء والفضلاء المستنون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفقاء في السفر بأهليهم، رفقاء بذريتهم، رفقاء بمن معهم في سفرهم. روى الشيخان حديثا مطولا واللفظ الذي سأسوقه للبخاري عن عمران رضي الله تعالى عنه قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل فوقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، يعني لما سرنا ثم سرنا وبلغ بنا التعب والنصب ما بلغ، وقف بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا فطرحنا أبداننا على الأرض، قال فما أيقظنا إلا حر الشمس. ماذا فاتهم؟ صلاة ماذا؟ الفجر. وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم الراوي، قال ثم عمر ابن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ. قال الصحابي لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر رضي الله تعالى عنه ورأى ما أصاب الناس، وكان عمر رجلا جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه الصحابة الذي أصابهم، يعني أنهم ناموا عن صلاة الفجر، أمر عظيم بالنسبة لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضير أو لا يضر، ارتحلوا. فارتحل وارتحلوا، فسار غير بعيد صلى الله عليه وسلم، ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس صلاة الفجر. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك، يعني تيمم. لاحظ معي لم يلومهم صلى الله عليه وسلم، لم يوبخهم عليه الصلاة والسلام، قال لهم لا يضر أو قال لا ضير. ثم سار صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس بعد أن صلى، سار بالناس فاشتكى إليه الناس من العطش، انظر المشقة، فنزل فدعا فلان كان يسميه الراوي نسي اسمه، قال ودعا عليا يعني علي ومعه رجل آخر نسي الراوي اسمه، فقال اذهبا فابتغي الماء، فانطلق فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير، يعني معلقة قربتين على بعير لها، فقال لها أين الماء؟ قالت عهدي بالماء أمس، بعيد، عهدي بالماء الأمس هذه الساعة بعيد. فقالوا لها انطلقي معنا، قالت إلى أين؟ يعني قالوا لها تعالي معنا، قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابئ ما تعرف إلا هذا، هذه المعلومات التي وصلتها، ما تعرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء. قال هو الذي تعنين، فانطلقي. فجاء الرجلان علي رضي الله تعالى عنه والصحابة الذي معه، جاء بالمرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث، قال فاستنزلوها عن بعيرها، يعني انزلوها تنزل، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء، أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء، لاحظ دعا بإناء، ففرغ فيه من أفواه المزادتين يعني من القربتين، فرغ أين؟ في الإناء، وأوكأ أفواههما أفواه القربتين، وأطلق العزالي، ونودي في الناس اسقوا واستسقوا، فسقى من شاء واستسقى من شاء، وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال اذهب فأفرغه عليك. والمرأة قائمة تنظر، تنظر إلى هذا كله، تنظر كيف أن المزادتين، أن القربتين زاد الماء الذي فيهما حتى كل المعسكر، كل الموجودين سقوا واستسقوا. المرأة تنظر إلى ذلك، تنظر إلى ما يفعل بمائها كما قال الراوي، قال وأيم الله لقد أقلع عنها وإنها ليخيل إلينا أنها أشد ملأة، يعني القربتين الواحدة أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها، كأنه لم ينقص منها شيء، بل لم ينقص منها شيء من كل قربة من كل مزادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، يعني من الطعام، اجمعوا لها، فجمعوا لها من بين عجوة ودقيق وسويق، هذا إكرام لها، حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيره، جعلوا الطعام في ثوب وحملوا المرأة على بعيرها، وحملوا الطعام على بعيرها، والمرأة ذهبت. ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد تعلمين ما رزئنا من مائك شيء، يعني ما أخذنا من الماء شيء، المزادتان كل واحدة منهما ملأ لم يقص شيء. قال ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت المرأة أهلها وقد احتبست عنهم، قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب، لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه، وقالت بأصابعها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا. تقول إما أن يكون ساحر أو أنه رسول الله حقا. فكان المسلمون يقول الراوي بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين، يعني الذين حول ديار أهلها، ولا يصيبون الصرم الذي هي منه، يعني الجهة التي هي فيها وفيها قومها، لا يغير عليهم الصحابة، يعني البيوت المجتمعة التي فيها هذه المرأة وجماعتها وقبيلتها لا يغير عليهم الصحابة. فقالت المرأة يوما لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعها قومها فدخلوا جميعا في الإسلام. هذه قصة عظيمة وتحتاج منا إلى تأمل، هذه القصة تحتاج إلى محاضرة. لكن ننتقل إلى تعطفه صلى الله عليه وسلم على أصحابه في أسفاره، كما أنه يتعطف على أصحابه في حضره صلى الله عليه وسلم وإقامته، ويلتمس حاجاتهم ويقضيها لهم ويجود عليهم. روى الشيخان، والسياق الذي سأذكره هنا واللفظ للبخاري، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جابر؟ فقلت: نعم. قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا، نزل بنفسه صلى الله عليه وسلم. قال: فنزل رسول الله يحجنه بمحجنه، المحجن عصا فيها طرف يلتقط بها الإنسان الراكب ما سقط منه، ويحجنه، قال بعض الشراح يعني يجذبه، والروايات جاءت بعضها بأنه صلى الله عليه وسلم طعن الجمل بمحجنه أو ضربه به حتى يتحرك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: اركب. قال: فركبت، فلقد رأيته، قال: فركبت فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سار الجمل يسابق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء التي لا تسبقها ناقة ولا بعير، وهذا ببركة طعن النبي صلى الله عليه وسلم جمل جابر بالمحجن. ساق مسلم الحديث، وفيه دار حديث بين النبي صلى الله عليه وسلم حول زواج جابر، نتجاوزه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: أتبيع جملك؟ قال: نعم. فاشتراه، يقول جابر، اشتراه مني النبي صلى الله عليه وسلم بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي إلى المدينة، وقدمت بالغداء، فجئت إلى المسجد، المسجد النبوي، فوجدته على باب المسجد، باب هذا المسجد المبارك. قال: الآن قدمت؟ يعني يا جابر الآن قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. فدخلت فصليت، فأمر بلالا بأن يزن له، يعني لجابر، أوقية. قال: فوزن لي بلال فأرجح لي في الميزان، يعني زادني. قال: فانطلقت حتى وليت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو لي جابر، يعني قل لبلال ادعو لي جابر. قال جابر في نفسي: قلت الآن يرد علي الجمل، يعرف كرم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت الآن يرد علي الجمل. قال جابر: ولم يكن شيء أبغض إلي منه من أن أرد، من أن يرد إلي الجمل. قال: يا جابر، خذ جملك ولك ثمنه، هذا الكرم النبوي، تفقد أحوال أصحابي. ومن رفقه بأصحابي قصة يرويها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يقول ابن عمر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، عمر يرد هذا البكر الصعب ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما رأى معاناة ابن عمر مع الجمل، قال لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله ابن عمر، تصنع به ما شئت. لأنه كان لمن؟ كان لعمر. لما باعه عمر والنبي صلى الله عليه وسلم من كرمه رده لابن عمر لعله يبيعه، لعله يتخلص منه، لعله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر إذا صحب واصطحب أهله لهم حظ من ملاطفته ومداعبته صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون القصة المشهورة، قصة حصلت لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قالت: وأنا جارية لم أحمل اللحم، يعني خفيف جسمها، قالت: ولم أبدن، يعني لم يزيد وزنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: تقدموا. لاحظوا، يقول لجيش عرمرم: تقدموا. من أجل ماذا؟ من أجل أن يسابق أمنا عائشة. فتقدموا، ثم قال لي عائشة: تعالي حتى أسابقك. قالت: فسبقته. فسكت عني صلى الله عليه وسلم حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت المسابقة الأولى. قالت: خرجت معه في بعض أسفاري مرة أخرى. لاحظ، فقال للناس: تقدموا. فتقدموا، ثم قال: تعالي حتى أسابقك. فسابقته فسبقني. فجعل يضحك صلى الله عليه وسلم ويقول: هذه بتلك السبقة. وهذا رواه أحمد، وقال شعيب الأرناؤوط رحمه الله: إسناده جيد. ورواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. فانظر إلى رفقه صلى الله عليه وسلم، بعض الناس إذا سافر مع زوجته تتأذى من السفر معه، يطلب الصمت، إذا الأطفال تكلموا في السيارة يؤنب المرأة: اسكتي أطفالك، اسكتي وسكتي أطفالك، وتكون سفرة مؤلمة. وكان صلى الله عليه وسلم رحيما بالأهلين في سفره، ففي خبر عودته صلى الله عليه وسلم من خيبر وفي معيته أمنا صفية رضي الله تعالى عنها، قال أنس: ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءه ثم يجلس عند بعيره. لاحظ، يعني يجعل هناك عباء ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته الشريفة صلى الله عليه وسلم، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. نظرتم إلى هذا الرفق النبوي. قال: فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. وكان في أسفاره صلى الله عليه وسلم رحمة حتى بالحيوان. فعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته صلى الله عليه وسلم، فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها. الصحابة لم يكونوا يعلموا أن في ذلك بأس. قال: فجاءت الحمرة، هذا طائر، فجعلت تفرش يعني بجناحيها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. لاحظتم رفق بالطير. ورأى صلى الله عليه وسلم قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. هذا رواه أبو داود وهو حديث صحيح. لا آتيكم إلا بحديث صحيح أو حسن بإذن الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتابه في بعض أسفاره حزن لبعض المواقف، من ذلك أنه أصابه حزن حتى رأى الصحابة الدمع في عينيه. فعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزل بنا ونحن قريبا من 1000 راكب، فصلى بنا ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر رضي الله تعالى عنه ففداه بالأب والأم وقال: ما لك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني استأذنت ربي في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها، رحمة لها من النار. وهذا رواه أحمد، وقال شعيب صحيح، ورواه ابن حبان، وأيضا شعيب علق على ابن حبان وقال صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله كل من يلقاه في السفر ويمر به. وله قصة مع رجل أعرابي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأقبل أعرابي فلما دنا منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين تريد؟ قال: إلى أهلي. قال: هل لك إلى خير؟ قال: ما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال: هل من شاهد؟ الأعرابي يريد شاهد، يريد شيء يراه. قال: هل من شاهد على ما تقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: هذه السمرة، شجرة يعني، شجرة السمر. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بشاطئ الوادي، فأقبلت تخض الأرض، لاحظ، تخض الأرض خدا، حتى كانت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشهدها 3، فشهدت أنه كما قال، يعني أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رجعت إلى منبتها، ورجع الأعرابي إلى قومه وقال: إن يتبعوني أتيتك بهم، وإلا رجعت إليك فكنت معك. هذا رواه الدارمي في سننه، والمعلق حسين سليم أسد قال: حديث صحيح، وهو الحديث عند ابن حبان، وصححه شعيب الأرنؤوط، وقال رجاله ثقات. وكان صلى الله عليه وسلم في سفره بساطة في طعامه وشرابه، مع الرفق في أصحابه، مع الرفق بأصحابه صلى الله عليه وسلم، ورضي عن أصحابه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمررنا بنهر فيه ماء من ماء السماء، والقوم صيام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشربوا، فلم يشرب أحد، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب القوم. هذا رواه أحمد. انظر إلى البساطة. وقال عن هذا الحديث شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. وكان رفيقا بالنساء صلى الله عليه وسلم، رفيق بالإنسان، رفيق بالحيوان، رفيق بالضعفاء، رفيق بالإنسان في إقامته وسفره صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس كان عليه الصلاة والسلام في سفر وكان معه غلام أسود يقال له أنجشة يحدو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أنجشة، رويدك سوقا بالقوارير. هذا رواه البخاري وأحمد. وفي رواية أن أم أنس أم سليم كانت مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يسوق بهن، فقال له النبي وهو يحدو هذا السائق قال: أرفق يا أنجشة ويحك بالقوارير، رفقا بالقوارير، يعني أن الإبل إذا سمعت الحادي، ويعرف هذا أهل الإبل، تشتد في مشيها. هذا الفهم الصحيح إن شاء الله للحديث. وكان صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه في الأسفار، فعن مهاجر أبي الحسن عن شيخ أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمر برجل يقرأ قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون، إلى آخر السورة، قال: أما هذا فقد برئ من الشرك، هذه بشارة. قال: وإذا آخر يقرأ قل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بها وجبت له الجنة. هذا رواه أحمد وقال شعيب: حديث صحيح. إذن يبشر صلى الله عليه وسلم أصحابه في أسفاره، وكان أيضا يعلم أصحابه ويتواضع لهم صلى الله عليه وسلم، ويعذرهم فيما يأتون. وهنا قصة رواها عمرو بن وهب الثقفي قال: كنا مع المغيرة بن شعبة، كنا مع المغيرة بن شعبة، فسئل المغيرة، سئل: هل أما النبي صلى الله عليه وسلم أحد من هذه الأمة غير أبي بكر؟ يعني في واحد صلى إمام والرسول خلفه غير أبي بكر؟ فقال: نعم، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما كان من السحر ضرب عنق راحلتي فظننت أن له حاجة، فعدلت معه فانطلقنا حتى برزنا عن الناس، فنزل عن راحلته ثم انطلق فتغيب عني حتى ما أراه، فمكث طويلا ثم جاء فقال: حاجتك يا مغيرة؟ قلت: ما لي من حاجة. فقال: هل معك من ماء؟ فقلت: نعم. فقمت إلى قربة معلقة في آخرة الرحل فأتيته بماء فصببت عليه. ثم ذكر المغيرة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وركبنا فأدركنا الناس وقد أقيمت الصلاة. فتقدمهم عبد الرحمن بن عوف. من الإمام هنا؟ عبد الرحمن بن عوف، لأن الرسول تأخر. قال: وقد صلى بهم ركعة وهم في الثانية، فذهبت أوذنه، أنبه عبد الرحمن بن عوف أن الرسول جاء. قال: فنهاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فصلينا الركعة التي أدركنا وقضينا الركعة التي سبقنا. هذا رواه أحمد وقال شعيب صحيح. فإذن هذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم ورفق، ولم ينهى عبد الرحمن، ولم يقل للصحابة: لماذا أقمتم الصلاة قبل أن آتي؟ وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن تعليمه للصحابة ما رواه أبو العلاء قال: قال رجل: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، والناس يعتقبون، وفي الظهر قلة، يعني الإبل قليلة، فحانت نزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلتي، فلحقني من بعدي فضرب منكبي، فقال قل أعوذ برب الفلق، فقلت قل أعوذ برب الفلق، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه، يعني علمه هذه السورة. ثم قال قل أعوذ برب الناس، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه، يعني حفظها منه. قال إذا أنت صليت فاقرأ بهما. هذا رواه أحمد وإسناده صحيح كما قال شعيب. وكان صلى الله عليه وسلم يداعب أصحابه، ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده في قصة جرت لصحابي. سئل عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سئل عن اسمه، لماذا سمي سفينة؟ فأخبرهم بالقصة. قالوا له لما سميت سفينة؟ فأخبرهم، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه فثقل عليهم متاعهم، المتاع ثقيل وكثير، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ابسط كساءك، فبسطته فجعلوا فيه متاعهم ثم حملوه علي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم احمل فإنما أنت سفينة. قال فلو حملت يومئذ وقر بعير أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة ما ثقل علي. هذا من ملاطفته صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي، قال له سفين. وهذا ليس تعيير ولا لمز، وإنما من باب المداعبة أن يصفه بالقوة والشدة على احتمال الأحمال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سفره يشيع المحبة بين أصحابه ويشعرهم بحبه لهم، وهم يشعرونه بحبهم له صلى الله عليه وسلم. هكذا الأسفار تكون خفيفة بالتحابب بين المتصاحبين في السفر. فعن أبي قتادة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا، فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد. قال أبو قتادة فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى إبهار الليل، يعني انتصف، قال وأنا إلى جنبه، قال فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته، فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه، يعني رده برفق، قال حتى اعتدل على راحلته، قال ثم سار حتى تهور الليل، يعني ذهب أكثره، قال مال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن راحلته، قال فدعمته من غير أن أوقظه، انظر للمحبة، مرافق له وملازم، حتى أوقظه، حتى اعتدل على راحلته، قال ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل، كاد أن يقع، قال فأتيته فدعمته فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قلت أبو قتادة، قال متى كان هذا مسيرك مني؟ قال ما زال هذا مسيري منذ الليلة، قال حفظك الله بما حفظت به نبيه. ثم ذكر بقية القصة، وهذه عند مسلم وعند أحمد في مسنده. فانظر إلى المحبة لهذا الصحابي، محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا تحصل بعض الأمور الغريبة في أسفاره صلى الله عليه وسلم، الغريبة على الناس. من ذلك قصة رواها رافع رضي الله تعالى عنه، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فند بعير من الإبل ولم يكن معهم خيل. قال في رواية النسائي وعند غير النسائي، فطلبوه فأعياهم، ما استطاعوا أن يردوا هذا البعير. نعود لسياق البخاري، هي الأصل القصة في البخاري. قال فرماه رجل بسهم فحبسه، هذا هو الحل لا حل آخر. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لها أوابد كأوابد الوحش، هذه الإبل، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. ما في حل، لا يوجد حل إلا هذا. فتأمل كذلك من قصصه في أسفاره صلى الله عليه وسلم أنه ينبه على ما يكون من أخطاء في السفر، لكن بلطف ورفق، ويعظ الناس وهم في مسيرهم. فعن عمران رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتفاوت بين أصحابه في السير، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بهاتين الآيتين: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إلى قوله ولكن عذاب الله شديد. فلما سمع ذلك أصحابه حثوا المطية وعرفوا أنه أراد صلى الله عليه وسلم أن ينتظموا ويسرعوا، ثم ذكر لهم صلى الله عليه وسلم طرفا من أخبار يوم القيامة ومشاهده. مشاهدي هذه من عندي ليست في الحديث، هذا الحديث رواه الترمذي. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في بعض أسفاره في الليل، فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت وأنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأرقبن رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة حتى أرى فعله، فلما صلى صلاة العشاء وهي العتمة اضطجع هويا من الليل، ثم استيقظ فنظر في الأفق فقال ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، حتى بلغ قوله إنك لا تخلف الميعاد، ثم أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فراشه فاستل منه سواكا، ثم أفرغ في قدح من ماء من أداوة، أفرغ ماء فاستنى يعني استاك، ثم قام فصلى حتى قلت قد صلى قدر ما نام، ثم اضطجع حتى قلت قد نام قدر ما صلى، ثم استيقظ ففعل كما فعل أول مرة وقال مثل ما قال، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات قبل الفجر. يعني هذا حاله، ينام ثم يقوم ويصلي، ينام ثم يقوم ويصلي، فعل ذلك 3 مرات. وهذا رواه النسائي، وهو حديث رواه النسائي وهو حديث صحيح الإسناد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، بالمناسبة سريع فائدة في السفر، هل تحافظ على الوتر وركعتي الفجر؟ نعم. وأما السنة الرواتب فبعض العلماء قال يحافظ عليها المسافر، وبعضهم قال لا يحافظ عليها، لكن الآكد ركعتا الفجر والوتر، لا تتركهما وأنت مسافر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعين أصحابه في السفر ويطعمهم ويساعدهم في إعداد طعامهم. روى مسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 130 صحابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام. الحديث أنا قلت مسلم، هو عند البخاري ومسلم، لكن اللفظ هنا لمسلم هو في الصحيحين. قال فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه، فعجنوا ثم جاء رجل عجن ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل. ما معنى مشعان؟ يعني شعره طويل متفرق لم يمشطه. قال جاء بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية؟ أو قال أو هبة؟ فقال بل بيع. فاشترى منه شاء فصنعت، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يعني الكبد ونحوها أن يشوى. قال وأيم الله ما من 130 إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة، كلهم أعطاهم، كل واحد حز له حزة من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاه وإن كان غائبا خبأ له. قال: وجعل قصعتين فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا. وفضل في القصعتين فحملته على البعير. هذا ما تيسر أن نتدارسه في هذه المحاضرة، والقصص كثير. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. ألتقي بكم يوم الخميس إن شاء الله.